بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عيينة: المخبتين المطمئنين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، ويقال أمنيته قراءته، إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد: مشيد بالقصة. وقال غيره: يسطون يفرطون من السطوة، ويقال يسطون يبطشون. وهدوا إلى الطيب من القول ألهموا، وهدوا إلى صراط الحميد الإسلام.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على طريقته رحمه الله تعالى في بيان المفردات الموجودة في السور وتوضيحها، وذكر ما يتعلق بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي أن الشيطان قد يلقي في أثناء قراءة النبي عليه الصلاة والسلام الكلام، ثم إن الله تعالى يحكم آياته وينسخ ما يلقي الشيطان، ولله عز وجل في ذلك أبلغ الحكم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض عياذا بالله. فوحي الله محفوظ ولا ريب، ولكن قد يبتلي الله عز وجل العبادة بأنواع من البلاء. وفي قوله تبارك وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، هذا حال أهل الخير وأهل السداد، أنهم موفقون إلى الطيبات مصروفون عن السيئات، ففسر الطيب من القول بالقرآن، وهو أطيب القول ولا شك وأكرمه. وهدوا إلى صراط الحميد، هداهم الله إلى دينه، دين الإسلام. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بسبب بحبل إلى سقف البيت.
هذا قوله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، يعني من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه فليمدد بسبب. قيل إن المراد بالسبب هو الحبل، فليمدد بحبل في سقف بيته وليختنق، يعني غيظا وكمدا، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وذلك يدل على أن الله ناصر دينه وإن حنق على ذلك أعداء الله عز وجل. وقيل إن المراد بالسبب هنا: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني فليقطع ما يأتي من قبل الله عز وجل من توفيقه ونصره. ورجح ابن كثير الأول، فقال إنه يفيد التهكم من هؤلاء الذين يظنون أنهم سيحولون بين دين الله عز وجل وبين أن ينصر، فإن دين الله منصور، وإن احترق لذلك المحترقون واغتاظ لذلك المجرمون فهو منصور رغم أنوفهم، لأن متولي نصره ليس البشر الذين ينتهون وتضعف قواهم، ولكن المتولي لنصره هو من أنزله سبحانه وتعالى. نعم.
تذهل تشغل،
أي المرضع، تذهل كل مرضعة عما أرضعت من هول ذلك اليوم وشدته وعظم الخطب فيه، تذهل المرضع عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، كل هذا من شدة هول ذلك الموقف. نعم.
باب قوله تعالى: وترى الناس سكارى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعد.
عندك فينادى ولا فينادي؟
فينادى سمع.
معروف أن النداء من الله سبحانه وتعالى. نعم.
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد. ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، ثم قال: ثلث أهل الجنة. فكبرنا، ثم قال: شطر أهل الجنة. فكبرنا. وقال أبو أسامة عن الأعمش: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، قال: من كل ألف 999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: سكارى وما هم سكرى وما هم بسكرى.
هذا الحديث على هذه الآية العظيمة في بيان كثرة الداخلين إلى النار والعياذ بالله. ينادي الله عز وجل بصوت، وصوته تبارك وتعالى يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لأنه لا يقاس بصوت المخلوقين. فالبعيد النائي مثل القريب في استماع هذا الصوت، وذلك لأن صفات الله لا تقاس، وهذا من أظهر الأدلة على أن صفاته تعالى لا تقاس. فلا يقول قائل: كيف؟ المعلوم أن القريب من الصوت يسمع أكثر من البعيد، وقال هذا في صفات المخلوقين، أما صفات الله فلا قياس فيها سبحانه وتعالى. ينادي رب العالمين يقول: يا آدم، فيجيبه آدم: لبيك ربنا وسعديك. فيأمره الله أن يخرج من ذريته بعثا إلى النار، نسأل الله العافية. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 999، أي أنه لا ينجو من ألف إلا واحد فقط، وتسعمائة وتسعة وتسعون كلهم هلكا في النار. إذا سمع هذا النداء اشتد الخطب على البشر، على من يسمع. عندها تضع الحامل حملها ويشيب الوليد. الشيب عادة لا يكون إلا في كبير السن، لكن من شدة الهول يشيب الولدان. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شق هذا الأمر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحق لهم أن يشق عليهم. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن أكثر الهالكين هم من يأجوج ومأجوج، لأن يأجوج ومأجوج كلهم كفار، فيدخل منهم 999 إلى جهنم لأنهم جميعا كفار، ويدخل واحد من هذه الأمة إلى النار. بالنسبة إلى أولئك ولا الداخلون إلى النار أعاذنا الله منها، من هذه الأمة لا شك أنهم موجودون وكثير، لكن بالنسبة إلى بقية الأمة، الأمة ولله الحمد الناجون فيها كثير، نسأل الله الكريم فضله، ولكن فيها هالكون كثير أيضا عياذا بالله. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور، وأخبر بمهالك، وحذر بالذات من الفتن، شدد فيها وأكد أنها يصرع لها عياذا بالله صرع كثير، وهم الذين يدخلون فيها بلا بصيرة، لا سؤال لأهل العلم ولا التزام لنصوص الفتن، فيهلك ناس كثير. لأن هذه الفتن من أكثر ما يجرف الناس ويضيع عقولهم، لأنه ورد في بعض الروايات أن الناس يكونون كالذين بلا عقول إذا وردت الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. ويتسبب أناس في الفتن أيضا بكثرة الإهلاك وكثرة سفك الدماء، ويترتب عليه شيء عظيم من البلايا، وشيء عظيم من انعدام الأمن، وشيء هائل من التعدي على المحارم وعلى الأعراض، والإخافة للسبل والطرق، حتى إن طرق الحج في بعض السنين تنقطع ويعجز الناس عن أن يحجوا. كل هذا من آثار الدخول في الفتن وتخويف الناس، هذه عند الله بمقام شديد جدا، وعقوبة أصحابها هائلة عنده سبحانه وتعالى. فلما
أخبرهم بذلك أخبرهم بأمر عظيم جدا، وهو أنه قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. وهذا شيء عظيم جدا، فكبروا من الفرح. ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبروا أيضا. ثم قال: شطر، يعني نصف أهل الجنة، فكبروا. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في هذا الحديث: التكبير عند البشارة بالخير. يقول رحمة الله عليه: لما قال ذلك كبروا وما صفقوا. وكان إذا رأى شيئا يعجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كبر وسبح. وبين رحمة الله عليه أيضا أن التكبير الجماعي هذا، أن التكبير الجماعي من حيث أن يجتمع أناس ويخرجون التكبير على هيئة معينة، هذا بدعة. لكن تكبير الناس أو تلبيتهم في الحج بحيث تتلاقى الأصوات دون أن يكون على هيئة جماعية، هذا لا ينكر. هذا فهذا يلبي وهذا يكبر، هذا ما فيه إشكال. لكن أن يكون على هيئة موحدة، وفي كثير من الأحيان يكونون أيضا يبدأون بداية واحدة وينتهون نهاية واحدة، لا شك أن هذا ابتداع. فهؤلاء ساعة سمعوا رضي الله عنهم الخبر كبروا، كل كبر من تلقائه، وليس المعنى أنهم جعلوه على هيئة محددة، لأن جعل الهيئة في الذكر إذا لم يكن عليها دليل يعد ابتداعا. الحاصل أن الآية فيها بيان عظم الخطب، ومن يدري بالنجاة في الآخرة، من يدري بالنجاة في الآخرة. نعم، ولله الحمد الناجون كثير، ولهذا هذه الأمة في الناس بمثابة الشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو الشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. الثور الأسود الشعر فيه الأسود كثير جدا، لكن يوجد فيه الشعرات البيض القليلة. فهذه الأمة بفضل الله ومنته مرحومة، ولكن لمن تعرض لأسباب الرحمة. أما من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فلا يلوم إلا نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينتظر؟ ينتظر أن توصله المعصية إلى الجنة؟ أمر المعاصي وأمر البدع والضلالات أمر يوصل إلى النار في الجملة، إلا أن يعفو الله. نعم.
باب قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على ومن الناس من يعبد الله على حرف شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، إلى قوله: ذلك هو الضلال البعيد.
الشاك عياذا بالله كأنه على طرف، دائما متذبذب، ليس كالمؤمن الثابت الذي بفضل الله عليه لا يتزعزع، تتغير أحوال وتتغير أمور وتمر به أشياء متعارضة ومتناقضة، من فقر وغنى وصحة ومرض وسعادة وضيق، لكنه ثابت. وأناس آخرون على طرف، إن رأوا خيرا أحبوا هذا الشرع وهذا الدين، وإن رأوا في دنياهم شيئا من البلاء انقلبوا عياذا بالله القهقراء، وهي دار امتحان. هذا الوضع فيها دار الدنيا، لا يستغرب أن يوجد فيها الامتحان ويوجد فيها الشدة. فلهذا يرجع ناس كثير عن الخير وعن الحق الذي هم عليه، لأنهم على طرف، بمجرد أن يصيب الواحد منهم الشيء عياذا بالله ينتكس. نعم.
أترفناهم وسعناهم. حدثني إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء.
قال كان الرجل
يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء.
هذا الشك والعياذ بالله الذي يرتد على عقبيه، ينظر في مصالح دنياه. إن كان أن المرأة ولدت غلاما ولم تأتي بأنثى لأن يكره الأنثى، وإن صار عنده في خيله إنتاج وهكذا سائر أمور دنيا ينظر، فإذا رأى مصلحة مادية قال هذا الدين دين خير وصلاح لأن دنياه صلحت. أما إن حدث العكس فإنه عياذا بالله يقول هذا دين سوء ويحيل الأمر إلى السوء لأنه أراد بدينه الدنيا، نسأل الله العافية، فلهذا ينتكس ويرتد على عقبيه. نعم.
باب قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان عن أبي هاشم، وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله: حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أي أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
هذه الآية في بيان أن المؤمن خصم للكافر لا في الدنيا فقط، بل الخصومة ممتدة ويقضي الله عز وجل فيها يوم القيامة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الآية. فالخصمة مستمرة، وهذه الخصمة الممتدة إلى الآخرة حتى يقضي فيها الرحمن، كيف يظن أنها تنتهي في الدنيا؟ بحيث يظن الظان أن أهل الإيمان يمكن أن تتصالح قلوبهم مع أهل الكفر، هذا عداء مستحكم يقضي الله فيه يوم القيامة. وخصمة أهل الإيمان لأهل الكفر ليست خصمة دنيوية تكون بصلح وبإرضاء وبأمور مادية، خصمة في الله عز وجل، بغضاء في الله سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام: ومن معه لقومهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه خصمة لله تعالى، ولا يقضي فيها القضاء المحقق إلا هو عز وجل يوم القيامة. ولهذا حمل أبو ذر هذه الآية على طائفة من المؤمنين وهم علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم حين برزوا يوم بدر، وبرز من الكفار من صناديدهم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، وبرز معه شيبة أخو عتبة أخزاهم الله وحشى قبورهم نارا. برزوا للقتال للمبارزة، فقتل علي رضي الله عنه قرنة، وقتل حمزة قرنة، واختلف الوليد مع خصمه في وهو عبيدة بن حارث رضي الله عنه، أصاب كل واحد منهما صاحبه، فحمل حمزة وعلي عليه وقتله، واحتمل عبيدة رضي الله عنه وتوفي من آثار المبارزة. هؤلاء كانوا قبل المعركة. قول علي رضي الله عنه وهو الصادق البار: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة، سألنا عنها شيخنا رحمه الله فقال لعله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول هذا برأيه. فمن أعظم الملاحم التي وقعت في الإسلام هذه الملحمة العظيمة يوم بدر، وسماها الله عز وجل بيوم الفرقان، وفرق الله فيها بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر، فكانت شيئا عظيما في بيان نصرة الحق واندحار الباطل. فالذين قاموا من المؤمنين هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم خصوم، والذين بارزوهم من الكفار الهالكين خصوم، والله تعالى هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة. وكل هذه الخصمة هذا نموذج لها، وإلا فالكفار خصوم للمؤمنين يلتقون بهم عند ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الخصمة في الدنيا وفي الآخرة، والنصر أيضا في الدنيا وينصرهم الله تعالى في الآخرة. نعم.
سورة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عيينة: سبع طرائق، سبع سماوات لها،
يعني خلقنا فوقكم سبع طرائق، يعني السماوات. نعم.
لها سابقون، سبقت لهم السعادة، قلوبهم وجلة خائفين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هيهات هيهات بعيد بعيد،
يعني مقولة الكفار هيهات هيهات لما توعدون، يعني يستبعدون وقوع هذا. نعم.
فاسأل العادين الملائكة، لناكبون لعادلون، كالحون عابسون.
الذين لا يؤمنون بالآخرة شأنهم هو أنهم ناكبون عن الصراط، يعني هم يعدلون عنه عياذا بالله. وفي الآخرة حين يرون العذاب العظيم يكون حالهم حال الكالح أي العابس عياذا بالله. نعم.
وقال غيره: من سلالة الولد،
من سلالة الولد.
وقال غيره: من سلالة الولد والنطفة السلالة.
نعم.
والجنة.
نعم. يقصد أن السلالة تطلق على الولد وعلى النطفة. نعم.
والنطفة السلالة، والجنة والجنون واحد، والغثاء الزبد، وما ارتفع عن الماء، وما لا ينتفع فيه وما لا ينتفع به.
نعم. هذا المطر إذا جاء بأمر، جاء السيل، فإن فيه ما ينفع وفيه زبد جفاء لا خير فيه، هذا الزبد لا نفع فيه. وهكذا يحمل معه العيدان ويحمل معه الجيف ونحوها في أعلاه لا يستفاد منها، فالزبد يذهب جفاء لا يستفاد منه، والذي يمكث في الأرض هو الشيء النافع منه. نعم.
يجأرون، يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة. نعم. على أعقابكم، رجع على عقبيه.
هذا مقصود به في السورة: فجعلناهم غثاء، جعلناهم غثاء، فسر الغثاء هنا بالزبد. نعم.
على أعقابكم، رجع على عقبيه سامرا من السمر، والجميع السمار، والسامرها
الجميع يقصد والجمع، يعني أن سامر، أن سامرا هذا مفرد جمعه سمار، وكثيرا ما يقول الجميع يقصد أن هذا هو المفرد وجمعه كذا مثل السامر والسمار. نعم.
والسامرها هنا في موضع الجمع.
نعم.
تسحرون، تعمون من السحر.
نعم.
سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. من خلاله، من بين أضعاف السحاب.
نعم. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى أن يرى المطر ينزل من الثقوب التي تكون في السحاب، يكون في هذه الثقوب ينزل منها بأمر الله تعالى المطر، هذا معنى قوله من خلاله، يعني من بين هذه الثقوب الموجودة في السحاب إذا أنزله الله، إلا فيبقى هو. يبقى حتى يصرفه الله، إذا أمره الله عز وجل نزل، وإذا لم يأمره كما قال تعالى في سورة الفرقان: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. المراد بالتصريف هنا تصريف المطر بخلاف التصريف الوارد في سورة الإسراء، فالمقصود به تصريف القرآن. نعم.
سنى برقه وهو الضياء، مذعنين، يقال للمستخذي مذعن.
نعم.
أشتاتا وشتى، وشتات وشت واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سورة أنزلناها بيناها.
الذي يظهر الله أعلم أن تفسير ابن عباس هنا بيناها لقوله وفرضناها، سورة أنزلناها، الإنزال معروف، لكن قوله بيناها للكلمة التي بعدها سورة أنزلناها وفرضناها، قوله وفرضناها أي بيناها. نعم. فقوله بيناها تفسير لقوله فرضناها لا لقوله أنزلناها. نعم.
وقال غيره: سمي القرآن لجماعة السور، وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى، فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا.
نعم. القرآن مكون من سور، بين كل سورة وسورة كل سورة مستقلة، فيفصل بينها بالاسم، بسم الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ومجموع هذه السور هو القرآن. نعم.
وقال سعد بن عياض الثمالي: المشكاة الكوة بلسان الحبشة.
المشكاة يكون فيه فتحة في الجدار قديما في البيوت القديمة، هذه الفتحة يوضع فيها الشيء الذي يراد أن يرفع، فكانوا يضعون فيها مثلا المصباح ونحوه، فذكر الله عز وجل أمر النور وذكر كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري من يعني حسنها والضياء الذي يصدر منها، فالكوة هي المقصودة بالمشكاة، المشكاة هي الفتحة التي تكون في الجدار في البيوت القديمة. نعم.
وقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، تأليف بعضه إلى بعض، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه، أي ما جمع فيه فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك الله. ويقال ليس لشعره قرآن، أي تأليف.
نعم، ذكر هنا المثال ليس لشعره قرآن أي تأليف لبيان معنى المفردة، قصده هنا بيان معنى المفردة. نعم.
وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة ما قرأت بسلا قط، أي لم تجمع في بطنها ولدا.
نعم. وهذا لبيان المفردة نفسه. نعم.
وقال: فرضناها، أنزلنا فيها فرائض مختلفة.
عندك بالتشديد؟
نعم.
نعم.
ومن قرأ فرضناها يقول: فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. قال مجاهد: أو الطفل الذين لم يدروا لما بهم من الصغر. وقال الشعبي: أولي الإربة من ليس له إرب. وقال مجاهد: لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء. وقال طاووس: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء.
هذان الصنفان من الذكور لا حرج أن يختلطوا بالنساء، وهم الصغار الأطفال الذين لا يفرق الواحد منهم بين المرأة الحسناء والشوهاء ولا ينظر إليها، لأن الله لم يجعل له شهوة، فهذا لا بأس أن يكون بين النساء. أما إذا كان يفرق ويعرف ويمكن أن يصف، فينبغي أن يتفطن له، لأنه قد يكون قريبا من البلوغ وقد يبلغ ولا يشعر الناس ببلوغه، فينبغي الانتباه. وهكذا هؤلاء الذين لا شهوة لهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ليس فيه بأمر الله تعالى ليس فيه أي شهوة، فهو أشبه ما يكون بالطفل، هو قريب من الطفل، يهمه أنه يأكل، يدخل على الناس قد يكون فيه ضعف، يهمه أنه يأكل ويعطونه أكلا ويكون فيه نوع من الحمق، لكن لا يهتم ولا يكترث بالنساء، فشأنه شأن الطفل تماما، لا يفرق بين المرأة الحسناء والشوهاء، فهذا لا بأس حتى لو كان كبيرا لا بأس به. وهذا الموطن من كتاب الله من أظهر الأدلة على منع الاختلاط، لأن الله حين أذن لهؤلاء فمعنى ذلك أنه منع غيرهم، وإلا فمن المعلوم أن الله حينما استثنى هؤلاء وذكرهم تبارك وتعالى مع النساء، حين أباح الله عز وجل أن تتكشف المسلمة لمحارمها كأبيها وبعلها وأبنائها، ذكر معهم سبحانه وتعالى هذين الصنفين من الذكور. الصنف الأول واضح وهم الأطفال، الطفل لا يدري ولا يفهم أمور جمال النساء وحسنهن، وهكذا الذي فيه حمق وعدم اهتمام وعدم دراية بمثل هذه الأمور فشأنه شأن الطفل، ليس خطيرا على النساء، ولهذا يقول لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء، ما فيه مجال أنه يخاف على النساء منه، هذا لا حاجة أنه يمنع، لأنه الحقيقة في حكم غير الذكور كأنه طفل صبي صغير. أما من سواهم فلا شك أنهم لم يستثنى هؤلاء إلا لمنع اختلاط الكبار والبالغين بالنساء، هذا لا ريب فيه، هذا أمر مفروغ منه، ولكن من يتدبر من هؤلاء الذين يسوقون الاختلاط ويدعون إليه. إذا كان الله يستثني الصبي ويستثني هذا الذي لا يفهم بالجواز، فمن سواهم يقينا بلا ريب يجب على المرأة أن تتحفظ منهم تحفظا تاما. حتى إن بعض أهل العلم قال إن في قوله تعالى أو نسائهن تخصيصا لتكشف المسلمة مع المسلمات فقط، قال ولا تتكشف مع كافرة، هذا اختيار، ورجحه ابن كثير رحمه الله تعالى، قال لأن الكافرة غير مأمونة، قد تصف، قد تقول من شأن فلانة كذا وكذا وتصف حالها، فكيف بالرجال؟ الرجال من باب أولى أن يبعدوا ولا يختلطوا بالنساء. ولهذا دخل على أم سلمة رضي الله عنها رجل كان يظن أنه من هؤلاء، يظن أنه أحمق وما فيه اهتمام بالنساء، فقال لأخيها عبد الله بن أبي أمية يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف دللتك على ابنة غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان، تقبل بأربع يعني بيديها ورجليها، وتدبر بثمان يعني أن لها جرما وجسما ولها عكل، إذا أدبرت رآها الناظر وهي على حال من السمن. فقال عليه الصلاة والسلام لا يدخلن هذا عليكم، عرف عليه الصلاة والسلام أن هذا الشخص يصف، فأمر بطرده وعدم إدخاله على المحارم، وإنما كانوا يستسهلون في أمره لأنهم يظنونه من غير أولي الإربة. وهذا كله دال على صيانة الشرع العظيمة للمحارم والحرص التام على إبعادهن عن مواقع الخلل والخطر. نعم.
المعاقين إن شاء الله عليكم بعض المعتوهين، الناس يتساهلون فيهم دخولهم مع أنهم بعضهم له يعني شهوة له.
الضابط مثل ما قال مجاهد رحمه الله لا يخاف على النساء، الذي يخاف على النساء فإنه يبعد، ولهذا أبعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل لما تكلم بهذه الكلمة. عندك مثلا المعاق، المعاق قد يكون إعاقته في يده، قد تكون إعاقته في رجله، لكن لا يعني ذلك أنه لا يتزوج ولا يهتم بالنساء، ولهذا يتزوجون ويولد لهم، فمجرد كونه معاقا لا يكفي حتى يكون من هذين الصنفين، إما من الأطفال أو من الذين لا أرب لهم نهائيا في النساء، لا يكترث بتاتا بالنساء ولا يهتم بهن. ولهذا جاء عن عامر بن عبد القيس رحمه الله تعالى أنه لم يتزوج وهو رجل من أهل العلم والخير، فكأنه لامه أناس فقال ما بي إليهن شهوة ولا أغر مسلمة، ما في شيء، ما أشعر نحو النساء بميل ولا حاجة، ولن أغرر بمسلمة أتزوجها وأنا لم يخلق الله عز وجل فيها شيئا. فلهذا بعض من لا يتزوج هو أدرى بنفسه، قد يعني يترك الزواج لأمر لا يقبل منه، يمتد به العمر يقول أريد أن أكمل دراساتي وأفعل وأفعل وكذا ونحو ذلك، ويستمر في 30 في 35 في 40، قال لا تضع بك الدنيا وتنقطع. لكن بعض الناس يعلم من نفسه أن المرأة عنده كالجدار لا تحرك فيه ساكنة، فمثل هذا لا ينبغي أنه يشق عليه ويعني يركز عليه بضرورة الزواج، لأنه أدرى بنفسه. ولذا قال عامر رحمه الله ما بي إليهن شهوة ولا أغر مسلمة، ما أغر لمسلمة أتزوجها تظن أن في زواجي منها نوع من إحصانها وغيره، ثم يتضح لها أني لم يخلق الله عز وجل فيها شهوة. فالضابط هو هذا، ألا يخاف على النساء. الصبي الصغير ما في أحد يخاف منه، طفل في الخمس والست سنوات هل يخاف منه على أن يضر النساء أو أن يفعل بهن شيئا؟ ما يخاف منه، لكن لو اقترب كما قال ابن سعدي رحمه الله يقول إنه إذا كان ممن يعرف الشوهاء من الحسناء، كان يقول رحمه الله إن مثل هذا ما ينبغي أن يدخل على النساء، لأنه قد يصف فيقول فلانة من شأنها كذا وكذا في محاسنها وفي عينها وفي وجهها، فيصف ويكون ذا دراية. أما الصغير فإنه لا يكتر، تمر الجميلة وتمر الشوهاء وتمر الطويلة وتمر القصيرة وتمر كبيرة السن وتمر الفتاة، ما يدري، ما يكترث بهن. فإذا اقترب من البلوغ لا شك أنه يبدأ يفرق ويقول فلانة جميلة وفلانة شهوة، فمثل هذا الحال يخاف لا شك على النساء. نعم.
باب قوله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف الفري. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف الفري. محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل، كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها ثم قال يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها. فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه.
كل من قذف امرأة بالزنا أو قذف رجلا فإن عليه أن يثبت ذلك بأربعة شهود، فإن لم يثبت ذلك فإنه يجلد وتسقط شهادته ويعد في الفاسقين. هكذا الحال في جميع من يقذفون، بمن فيهم الأزواج لو قذف الزوج زوجته، حتى أنزل الله هذه الآية واستثنى الأزواج بهذا الحكم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما في أحد شهد وما هنالك أحد موجود، دخل عياذا بالله وإذا برجل مع امرأته. فكما ذكر عويمر إن انطلق يبحث عن أربعة شهود فرغ الرجل وهرب، وإن سكت سكت على كمد كما في بعض الروايات. فسأل عويمر سيد بني عجلان عاصما رضي الله عنهم جميعا، فسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فكره المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم كره أصل المسألة. فقال عويمر ما أنتهي، الأمر وقع له هو. فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ إن قتله ما هنالك بينه، وهذا الأصل، لو قتل أحد أحدا وقال إنه أتى لزوجتي الأصل أن يحكم الشرع، لأن قد يكون استدرجة حتى يأتي بشهود أو يظهر للقاضي علامات معينة تدل على أن هذا الرجل قد تسور عليه البيت. أم كيف يصنع؟ وفي بعض الروايات أنه قال كما في كلام سعد إن انطلق حتى يبحث عن شهود فرغ الرجل من حاجته ومضى. فأول الأمر لما قال عويمر هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم بنى على الحكم الأصلي الأول، قال البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالبينة في قذفك لهذه المرأة أو أن تجلد، حد في ظهرك. ففي بعض الروايات أنه أقسم أن الله لا يتركه وتحقق ذلك، وحلف أن الله سينزل فيه قرآنا، لأن الرجل قد أصيب بكمد شديد يقول لا أجلد، يعني من باب الثقة في الله عز وجل والإقسام عليه، فأنزل الله في ذلك قرآنا، وهو قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يعني يقام فيشهد أربع شهادات، يشهد بالله كل مرة يقول أشهد بالله أني صادق، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، في الخامسة إذا أراد أن يقولها يقام إليه، قد يوضع مثلا على يده، توضع اليد على يده وقال اتق الله، فإنها الخامسة هذه، ليس بعدها إلا لعنة الله عياذا بالله. فإذا انطلق وأصر وأبى إلا أن يشهد الشهادة الخامسة قال عياذا بالله بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فالآن سقط الحد عنه هو، فتقام المرأة تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، هو الكاذب، فتقول أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به وتكرر هذا. في الخامسة تقول غضب الله علي إن كان صادقا. إذا أرادت أن تقولها يشرع أن تقوم لها امرأة وتضع يدها على فمها ويقال إنها الموجبة اتق الله، وهذا كما سيأتي إن شاء الله في بقية الحديث في الأبواب الآتية. فإن نكلت وتاب واستغفرت تبين أنها قد فعلت، وإذا أقرت تبين أنها فعلت الجرم. ولهذا في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ إما أنك كذبت عليها وهي بريئة، أو أنه هو صادق وأنت صاحبة الزنا، فهل منكما من تائب؟ يعني قبل أن تقع هذه المصيبة إما غضب الله أو لعنته. في بعض الروايات أنها تلكأت لكنها قالت عياذا بالله لا أفضح قومي، ثم قالت أن غضب الله عليها. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما وقع هذا انظروا إن جاءت به الولد، يعني أسحم في لونه، أدعج العينين يعني كحيلتين، عظيم الأليتين المؤخرة، خدلج الساقين، فهذا هو الوصف للرجل الذي قذفت به، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة على أبي فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت المكروه عياذا بالله من تصديق عويمر، فسلم عويمر من الجلد بصفته قذف، وسلمت المرأة من الرجم لأن يعني ليس لها إلا الرجم، والابن الذي ينشأ ينسب إلى أمه في هذه الحالة، ما يقال فلان ابن عويمر، يقال فلان ابن فلانة، ويكون الإرث له من أمه ويمضي لا ينسب إلى هذا الشخص. هذا الابن لو قذفه أحد، الابن هذا قذفه هو، فإنه يكون حكم حكم القاذفين، يجلد وغيره. لو قذف نفس الابن، الابن لا ذنب له، إذا كبر يقال إنك أنت زاني، ما يقال هذا الكلام. ثم إن حكم هذه المسألة يحال إلى الله في القيامة. يمكن أن الرجل كذب وافترى فرية عظيمة عليها فقذفها بهذا الأمر الهائل العظيم قلة خوف وقلة ديانة من الله، قلة ديانة وقلة خوف من الله عز وجل. ويمكن أن المرأة هي الكاذبة فيحال الأمر إلى غيب الله عز وجل، لكن من حيث كون الرجل تبرأ من هذا النسل لا ينسب إليه في الدنيا، فلو مات الأب لا يرثه هذا الابن باعتبار أنه يقال فلان ابن فلانة، ولا يكون فلان ابن فلان من بني فلان، هذا انتهى أمره. هذا حكم المتلاعنين، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
باب قوله تعالى،
يكفي إن شاء الله. نعم. ينظره القاضي، يكون تصويرا قد يلعب في التصوير، ولكن ينظر القاضي إليه بصفته شيئا من الأمور التي ينظرها القضاة وفقهم الله، لكن أن يقال أنه يثبت به شيء، يعني ما لو قال إنسان هذا الشخص فلان زاني لأنه صور لا يحل هذا حتى يحكم شرعا بأن هذا، لأن قد يتلاعب في الكاميرات وغيرها. نعم. أي نعم، لها التوبة، التوبة حتى من الشرك، وأنها رجعت واستغفرت وتابت إلى الله عز وجل، لكن الحكم هذا ماضي انتهى، فتراجع في هذه الحالة، تراجع وتبين الأمر، لكن الحكم ينتهي، وليس له أن يطالب بالصداق يقول أعطوني مهري، الصداق بما استحل من فرجها كما قال عيسى. نعم. أي من المصائب الكبيرة البلاد التي لا تطبق فيها الشريعة، ليست هذه المسألة وحدها، مسائل كثيرة مثل السرقة، يأتي أناس يسرقون ويتوبون ولا يجد، يريد أن تقطع يده ما يجد من يقطع يده، أناس يريدون أن يقام عليهم حد الجلد مثلا في القذف أو في الزنا إذا كان بكرا، أو حتى في الرجم إذا كان محصنا فلا يجد، نسأل الله أن يرفعها ويفرجها عن الأمة. نعم.